بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الزكاة عند الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الخياط، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام بهذا الاسم لأنها لا تتكلم من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، عدم الإيضاح عما تريد، لقول الله تعالى سميت بذلك لأنها لا تبهم عما في نفسها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فسماها الله عز وجل الإبل والبقر والغنم ببهيمة الأنعام. المسألة الأولى شروط وجوبها، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. نحن أخذنا الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار والذهب والفضة أو النقدين وعروض التجارة. وهذه الليلة سنتحدث عن زكاة بهيمة الأنعام. المسألة الأولى شروط وجوبها، يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية، يعني متى نأخذ من نفس البهيمة، من الإبل ومن الغنم والبقر من ذاتها، وأما إذا كان تباع هذه البهائم من الإبل والبقر والغنم تباع وتشترى فهذه لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام، أي لا تؤخذ من أعيانها وإنما تؤخذ من المال الذي يحصل عليه من بيعها وشرائها. فهناك فرق بين الاثنين. بعض الناس يعتقد على أنه إذا كان لا تتوفر فيه شروط زكاة بهيمة الأنعام لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب عليه الزكاة إذا كان يبيع ويشتري منها. المسألة الأولى شروط وجوبها، يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: أولا أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل يعني أقل النصاب في الإبل خمس، أي خمس من الإبل وفيها شاة، وفي البقر 30، أي إذا وصل عددها 30 فإنه يخرج منها تبيع أو تبيعة، وإذا وصل 40، وفي الغنم 40، إذا وصل العدد 40 فما فوق، فإذا كان أقل العدد 40 فيخرج منها شاه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والمقصود بالذود الإبل. ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا أهل اليمن، يعني أخذوا منهم الصدقة وهي الزكاة، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. في المقصود بالصدقة في الآية مقصود بها الزكاة. فيقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لأخذ منهم الزكاة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا وهو ما بلغ سنة، ومن كل 40 مسنة وهي ما بلغت سنتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة، فقل النصاب في الغنم 40، وأقل نصاب في الإبل 5 من الإبل، وأقل نصاب في البقر 30. ثانيا، الشرط الثاني من شروط أن تكون الزكاة من عين بهيمة الأنعام أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لابد يمر عليه سنة كاملة وهي موجودة بين يديه، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي السنة يمر عليه سنة كاملة من تملك هذه البهيمة. ثالثا، أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلى المباح. سائمة بمعنى راعية، ترعى الكلى المباح أي العشب من البراري، وهو الذي نبت بفعل الله عز وجل دون أن يزرعه أحد. يعني إذا كان الإنسان عنده مزرعة ويزرع في منها نبات أو غصب أو نحو ذلك، فإنها لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام، بأنه يتكلف في إيجاد هذا النبات، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره. فلا بد أن تكون هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، لا بد أن ترعى 12 شهرا أو أكثره، بمعنى 7 أشهر فما فوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة، يعني راعية، في 40 بنت لبون. فإن كانت ترعى أقل الحول، يعني 6 أشهر فأقل، ويعرفها أكثره أي أكثر الحول، يشتري لها برسيم أو عشب أعشاب نباتات، فليست سائمة ولا زكاة فيها، أي ليست راعية بل هي معلوفة. الشرط الرابع من شروط الزكاة في بهيمة الأنعام ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، بمعنى كأنه يتاجر بهذه البهائم، ومتاجرته بها يعني للمنفعة. الزكاة ليس في ذاتها، وإنما الزكاة فيما يحصل عليه من المال، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا فلا بد حتى تكون تجي فيها زكاة بهيمة الأنعام أن تكون يقصد الإنسان من تربيتها الأكل من لحمها وشرب من لبنها واستخدام صوفها ووبرها، ولا تكون معدة للكراء أو معدة للعمل عاملة. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول. المسألة، إذن عرفنا شروط الزكاة في بهيمة الأنعام 4: أولا، أن تبلغ النصاب الشرعي. الثاني، أن يمر عليها سنة كاملة عند التملك من التملك. وثالثا، أن تكون راعية للسنة كاملة وأكثر السنة. وخامسا، ألا تكون عاملة، بل بمعنى أنها تكون يعني معدة للأكل من لحمها وشرب من لبنها واستخدام جلدها أو وبرها وشعرها، وليست معدة لغير هذا. إذا كانت معدة لغير هذا فلا تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام. المسألة الثانية، في قدر الواجب، وهذا سبق أن أرسلناه لكم في القناة الخاصة بنا في هذا الموقع لاين، أرسلنا لكم مقادير الزكاة في الإبل وفي الغنم وفي البقر، فراجعوا هذا في نفس القناة التي أتحدث معكم فيها. أولا، في قدر الواجب، أولا قدر الواجب في الإبل ومقداره الزكاة الواجبة، ومقدار الزكاة الواجبة في الإبل في 5 من الإبل شاة، والشهد التي تخرج منها تكون في سن جذعة أو نسميه عندنا جذعي وما تم له سنة، فهذا يخرج شاه، لا يخرج، لا نقول نخرج ناقة من الخمس لأن هذا يعتبر خسارة، ويعتبر يعني الله عز وجل ما كلف الناس بشيء فوق طاقتهم، فإنما يخرج شيء شاه ويعطيها هذا المزكي أو الساعي أو الفقير، يعطيها الفقراء والمستحقين. ففي الخمس من الإبل شاة جذعة من الضان، جذعة تكون من الضان أو ثني أو ثنية أو سمى ثني عندنا، وما تم له سنة. فإذا أخرج، فإذا كان عنده خمس من الإبل فإنه يخرج، إذا أراد أن يخرج من الضان فليخرج جذع ما تم له سنة، وإذا أراد أن يخرج من المعز فليخرج ثني وما تم له سنتان. وفي العشر أي عشر من الإبل شاتان، وفي الخمس عشر أي من الإبل ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. إلى هنا يعني من خمس إلى عشرين نخرج شياه يعني غنم، إما من الضان أو من المعز كما مر ذكره. وأما ما بعد هذا العدد وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض ما تم لها سنة ودخلت الثانية، وسميت بذلك بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي مخاض أي حامل. فإن لم يجد بنت المخاض أجزاء ابن لبون ذكر وهما تم له سنتان، يعني الإنسان إذا ما كان عنده الأقل فليخرج الأعلى الأفضل. فإن لم يجدها أجزاه ابن لبون ذكر وهما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب أي في هذا الوقت فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، وبنت لبون ما بلغت لها سنتان. وفي ست وأربعين إلى ستين حقة، يخرج هذا الغني للفقراء أو للسعاة، يعطيهم حقة إذا كان العدد من الإبل من ست وأربعين إلى ستين فيخرج حقة، والحقة يما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسمت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل أي عليها. وفي 61 إلى 75 جذعة، أي جذعة من الإبل وهي ما تم لها أربع سنين وليست جذعة من الغنم. فإذا كان عند الإنسان 61 فأكثر إلى 75 من الإبل فإنه يخرج جذعة وهو ما تم لها أربع سنين. وفي 61 61 إلى 75 يخرج جذعة وما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها يسقطته. وفي 76 من 76 إلى 90 يخرج المتصدق أو المزكي بنت لبون، وبنت لبون كما سبق أن كل ما بلغت سنتان فيخرج اثنتين للفقراء. وفي 91 إلى 120 حقتان، والحقة ما تم لها ثلاث سنين فيخرج اثنتين إذا بلغ هذا العدد. إذا كان عند الإنسان 91 من الإبل إلى 120 فإنه يخرج حقتان. فإذا زاد عن 120، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 يخرج بنت لبون وفي كل يعني إذا كان عنده 160 فيخرج حقتان وبنت لبون، وفي كل 50 يخرج حقة، يعني بمعنى إذا كان عنده مثلا فوق عنده 170 يخرج حقتان ويخرج معها يخرج ثلاث حقق، يخرج ثلاث حقق 120 حقتان، فإذا زاد 50 صار 170 فيخرج ثلاث حقق، والحقة ما تم لها 3 سنين. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. والجدول سبق أن أرسلناه لكم في القناة، جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل، فما زاد على 120 في الواجب في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. ثانيا، قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 من 30 إلى 39 يخرج تبيع، وهو ما تم له سنة، أو يخرج تبيعة أنثى، إما يخرج ذكر وإما يخرج أنثى إذا لم يجد الذكر، ما تم له سنة تبيع أو تبيعة يجب فيه 30 بقرة إلى 39 تبيع، وما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إذا وصل العدد في البقر 40 فإنه يخرج مسنة وما تم لها سنتان، ولكن إذا زاد عن 40 من 40 إلى 59 هذا يخرج مسنة، لكن إذا وصل العدد وما وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان سميت مسنة، أي إذا بلغت البقرة سنتان خرجت لها أسنان. فإذا بلغ العدد 60 إلى 69 من 60 إلى 69 فيخرج تبيعان، والتبيع كما سبق وما تم له سنة. ثم في كل 30 بعد ذلك ثم يخرج بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. وهذا هو جدول وقد سبق إرساله إليكم في القناة، جدول يبين كيفية الزكاة في البقر، فما زاد في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قدر الواجب في الغنم ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، وفي إحدى، فإذا وصل العدد من 40 وصل العدد من 40 إلى 120 تقريبا يخرج المزكي يخرج شاة واحدة، لكن إذا كان أقل من 40 فلا يخرج شيء، لا تجب عليه الزكاة إنه ما بلغ النصاب. لكن إذا زاد العدد عن 120 فإنه يخرج شاتان إلى 200، وإذا وصل العدد إلى 201 إلى 300 فإنه يخرج ثلاث، فإذا زادت واحدة يعني صار مثلا 301 فإنه يخرج 400 إلى 400 وهكذا. يقال ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 303 شاة، ثم تستقر الفريضة فيما بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإن زادت على 300 ففي كل شاة 100 شاة. يعني عندنا 201 يخرج 3 شاة، 301 يخرج 4، 401 اخرج 5 وهكذا، فما زاد على ذلك في كل ما تنشا. المسألة الثالثة في صفة الواجب، وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي أي الذي أرسله ولي الأمر لجباية الزكاة مراعاة السن عن الواجب إخراجها من مال الغني، إذ لا يجزي أقل منها لأنه إضرار بالفقير أو بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. فلا يخرج الساعي الشيء النفيس من بهيمة الأنعام للفقراء إلا برضا من صاحب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا يأخذ المريضة، يعني إذا كان أتى مثلا صاحب الساعي إلى صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب الإبل وقال له طلب منه الزكاة فأعطاه المريضة أو أعطاه المعيبة أو الكبيرة الهرمة، فلا يأخذها، إنما يأخذ الأفضل أفضل منها، إلا إذا ما وجدت إلا هي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، اتقوا الله ما استطعتم، لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، يعني لا يأخذ الشيء النفيس الكريم عند صاحبه، لا يأخذ الشيء الطيب الغالي الثمن، لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا وهي التي تربي ولدها أو التي فيها لبن، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، فلا يأخذه الساعي، ولا حرازات المال وهي خيارها التي تحرزها العين، لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعامله سفيان: قل لقومك إنا ندع لكم الربا والماخذ، يعني الشيء الغالي، وذات اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، يعني المتوسط الذي ليس بغال على عند صاحبه وليس بالرخيص الدني عند صاحبه، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. وهذا هو الإسلام الذي أمر بالعدل وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. المسألة الأخيرة في الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين: النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء، يعني أصدرها إما يكون بالميراث أو بالشراء. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميز معروفا ويجمع بينهما الجوار، وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فإذا كان أحدهما ليس من أهل الزكاة فلا تجب عليه الزكاة، تجب على الآخر. وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان وأهل الزكاة هم المسلمين الأحرار المالكين للنصاب الذين مضى عليهم الحول، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، يعني في المكان الذي تبيت فيه أو ترتاح فيه، والمبيت والمأوى، ويشترك في مسرح أي مكان الرعي، فيسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا، والمحلب والمرعى والفحل، فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد، بتأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق أشخاص ثلاثة، كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجميعها 120، 40 زائد 40 تكون 120. فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم 3 شية، لكن عندما جمعت حصل عليهم شاة واحدة. فكون الشخص يفعل هذا والأشخاص يفعلون هذا، يجمعون الأموال أو الأغنام أو البقر في موضع واحد اللي تخف عليهم الزكاة، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فجميعها 120، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيه إلا شاة واحدة. فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحدة. ومثال التفريق بين مجتمع: شخص عنده 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها، فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة. يفعلون هذا كانت مجتمعة وهي 40، فتجب فيها زكاة شاة واحدة، فلما علموا فرقوها حتى يأتي الساعي فيراها أقل من 40 فلا يأخذ منها شيء، وهذا منهي عنه للحديث السابق هذا. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن ينجينا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين عامة من شر الأوبئة والأمراض المعدية، كل فتنة وبلاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الزكاة عند الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الخياض، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام بهذا الاسم لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، عدم الإيضاح عما تريد، لقول الله تعالى سميت بذلك لأنها لا تبهم عما في نفسها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فسماها الله عز وجل الإبل والبقر والغنم ببهيمة الأنعام. المسألة الأولى: شروط وجوبها، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. نحن أخذنا الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار والذهب والفضة أو النقدين وعروض التجارة. وهذه الليلة سنتحدث عن زكاة بهيمة الأنعام. المسألة الأولى شروط وجوبها، يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية. يعني متى نأخذ من نفس البهيمة، من الإبل ومن الغنم والبقر من ذاتها؟ وأما إذا كان تباع هذه البهائم من الإبل والبقر والغنم تباع وتشترى، فهذه لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام، أي لا تؤخذ من أعيانها، وإنما تؤخذ من المال الذي يحصل عليه من بيعها وشرائها. فهناك فرق بين الاثنين. بعض الناس يعتقد على أنه إذا كان لا تتوفر فيه شروط زكاة بهيمة الأنعام لا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب عليه الزكاة إذا كان يبيع ويشتري منها. المسألة الأولى شروط وجوبها، يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: أولا أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل يعني أقل النصاب في الإبل 5، أي 5 من الإبل وفيها شاة، وفي البقر 30، أي إذا وصل عددها 30 فإنه يخرج منها تبيع أو تبيعة، وإذا وصل 40، وفي الغنم 40، إذا وصل العدد 40 فما فوق، فإذا كان أقل العدد 40 فيخرج منها شاة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، والمقصود بالذود الإبل. ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ منهم الصدقة وهي الزكاة، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فالمقصود بالصدقة في الآية مقصود بها الزكاة. فيقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لأخذ منهم الزكاة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا وهو ما بلغ سنة، ومن كل 40 مسنة وهي ما بلغت سنتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. فأقل النصاب في الغنم 40، وأقل النصاب في الإبل 5 من الإبل، وأقل النصاب في البقر 30. ثانيا، الشرط الثاني من الشروط أن تكون الزكاة من عين بهيمة الأنعام، أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لابد يمر عليه سنة كاملة وهي موجودة بين يديه. لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي السنة يمر عليه سنة كاملة من تملك هذه البهيمة. ثالثا، أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلى المباح. سائمة بمعنى راعية، ترعى الكلى المباح أي العشب من البراري، وهو الذي نبت بفعل الله عز وجل دون أن يزرعه أحد. يعني إذا كان إنسان عنده مزرعة ويزرع في منها نبات أو غصب أو نحو ذلك، فإنها لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام، بأنه يتكلف في إيجاد هذا النبات، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره. فلا بد أن تكون هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، لا بد أن ترعى 12 شهرا أو أكثره، بمعنى 7 أشهر فما فوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة، يعني راعية، في 40 بنت لبون. فإن كانت ترعى أقل الحول يعني 6 أشهر فأقل ويعرفها أكثره أي أكثر الحول يشتري لها برسيم أو عشب أعشاب نباتات فليست سائمة ولا زكاة فيها أي ليست راعية بل هي معلوفة. الشرط الرابع من شروط الزكاة في بهيمة الأنعام ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال بمعنى كأنه يتاجر بهذه البهائم ومتاجرته بها يعني للمنفعة. الزكاة ليس في ذاتها وإنما الزكاة فيما يحصل عليه من المال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا فلا بد حتى تكون تجي فيها زكاة بهيمة الأنعام أن تكون يقصد الإنسان من تربيتها الأكل من لحمها وشرب من لبنها واستخدام صوفها ووبرها ولا تكون معدة للكراء أو معدة للعمل عاملة. أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول. المسألة إذا عرفنا شروط الزكاة في بهيمة الأنعام 4: أولا أن تبلغ النصاب الشرعي، الثاني أن يمر عليها سنة كاملة عند التملك من التملك، وثالثا أن تكون راعية السنة كاملة وأكثر السنة، وخامسا ألا تكون عاملة بل بمعنى أنها تكون يعني معدة للأكل من لحمها وشرب من لبنها واستخدام جلدها أو وبرها وشعرها وليست معدة لغير هذا. إذا كانت معدة لغير هذا فلا تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام. المسألة الثانية في قدر الواجب، وهذا سبق أن أرسلناه لكم في القناة الخاصة بنا في هذا الموقع لاين، أرسلنا لكم مقادير الزكاة في الإبل وفي الغنم وفي البقر، فراجعوا هذا في نفس القناة التي أتحدث معكم فيها. أولا في قدر الواجب، أولا قدر الواجب في الإبل ومقداره الزكاة الواجبة، ومقدار الزكاة الواجبة في الإبل في 5 من الإبل شاه، والشاه التي تخرج منها تكون في سن جذعة أو نسميها عندنا جذعي وما تم له سنة، فهذا يخرج شاه، لا نخرج ناقة من 5 لأن هذا يعتبر خسارة ويعتبر يعني الله عز وجل ما كلف الناس بشيء فوق طاقتهم، فإنما يخرج شيء شاه ويعطيها هذا المزكي أو الساعي أو الفقير، يعطيها الفقراء والمستحقين. ففي 5 من الإبل شاة جذعة من الضان، جذعة تكون من الضان أو ثني أو ثنية أو سمى ثني عندنا وما تم له سنة، فإذا كان عنده 5 من الإبل فإنه يخرج، إذا أراد أن يخرج من الضان فليخرج جذع ما تم له سنة، وإذا أراد أن يخرج من المعز فليخرج ثني وما تم له سنتان، وفي 10 أي 10 من الإبل شاتان، وفي 15 أي من الإبل 3 شياه، وفي 20 4 شياه. إلى هنا يعني من 5 إلى 20 نخرج شياه يعني غنم، إما من الضان أو من المعز كما مر ذكره. وأما ما بعد هذا العدد وفي 25 إلى 35 بت مخاض من الإبل، وبت المخاض ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية وسميت بذلك بنت مخاض، لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي مخاض أي حامل. فإن لم يجد بنت المخاض أجزاء ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان. يعني الإنسان إذا ما كان عنده الأقل فليخرج الأعلى الأفضل. فإن لم يجدها أجزاؤه ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب أي في هذا الوقت فهي ذات لبن. وفي 36 إلى 45 بنت لبون، وبنت لبون ما بلغت لها سنتان. وفي 46 إلى 60 حقة يخرج هذا الغني للفقراء أو للسعاة يعطيهم حقة إذا كان العدد من الإبل من 46 إلى 60 فيخرج حقة. والحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة وسمت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل أي عليها. وفي 61 إلى 75 جذعة أي جذعة من الإبل وهي ما تم لها 4 سنين وليست جذعة من الغنم. فإذا كان عند الإنسان 61 فأكثر إلى 75 من الإبل فإنه يخرج جذعة وهو ما تم لها 4 سنين. وفي 61 إلى 75 يخرج جذعة وما تم لها 4 سنين ودخلت في 5 وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها يسقطته. وفي 76 من 76 إلى 90 يخرج المتصدق أو المزكي بنت لبون. وبنت لبون كما سبق أن كل ما بلغت سنتان فيخرج 2 للفقراء. وفي 91 إلى 120 حقتان، والحقة ما تم لها 3 سنين فيخرج 2 إذا بلغ هذا العدد. إذا كان عند الإنسان 91 من الإبل إلى 120 فإنه يخرج حقتان. فإذا زاد عن 120 فإذا زادت على 120 ففي كل 40 يخرج بنت لبون. وفي كل يعني إذا كان عنده 160 فيخرج حقتان وبنت لبون. وفي كل 50 يخرج حقة، يعني بمعنى إذا كان عنده مثلا فوق عنده 170 يخرج حقتان ويخرج معها يخرج ثلاث حقق 120 حقتان. فإذا زاد 50 صار 170 فيخرج 3 حقق والحقة ما تم لها 3 سنين. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقة وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. والجدول سبق أن أرسلناه لكم في القناة، جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل. فما زاد على 120 في الواجب في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. ثانيا قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 من 30 إلى 39 يخرج تبيع وهو ما تم له سنة، أو يخرج تبيعة أنثى، إما يخرج ذكر وإما يخرج أنثى إذا لم يجد الذكر ما تم له سنة تبيع أو تبيعة. يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع وما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إذا وصل العدد في البقر 40 فإنه يخرج مسنة وما تم لها سنتان، ولكن إذا زاد عن 40 من 40 إلى 59 هذا يخرج من سنه، لكن إذا وصل العدد وما وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان سميت من سنه، أي إذا بلغت البقرة سنتان خرجت لها أسنان. فإذا بلغ العدد 60 إلى 69 من 60 إلى 69 فيخرج تبيعان، والتبيع كما سبق وما تم له سنة. ثم في كل 30 بعد ذلك ثم يخرج بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. وهذا هو جدول وقد سبق إرساله إليكم في القناة، جدول يبين كيفية الزكاة في البقر، فما زاد في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قدر الواجب في الغنم، ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، وفي إحدى، فإذا وصل العدد من 40 وصل العدد من 40 إلى 120 تقريبا يخرج المزكي يخرج شاة واحد، لكن إذا كان أقل من 40 فلا يخرج شيء، لا تجب عليه الزكاة إنه ما بلغ النصاب. لكن إذا زاد العدد عن 120 فإنه يخرج شاتان إلى 200، وإذا وصل العدد إلى 201 إلى 300 فإنه يخرج ثلاث، فإذا زادت واحدة يعني صار مثلا 301 فإنه يخرج أربع شية إلى 400 وهكذا. يقال ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة، وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 303 شية، ثم تستقر الفريضة فيما بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاة، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها ثلاث، فإن زادت على 300 ففي كل شاة 100 شاة. يعني عندنا 201 يخرج ثلاث شاة، 301 يخرج أربع، 401 يخرج خمس، وهكذا. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. المسألة الثالثة في صفة الواجب، وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. فيجب على الساعي أي الذي أرسله ولي الأمر لجباية الزكاة مراعاة السن عن الواجب إخراجها من مال الغني، إذ لا يجزي أقل منها لأنه إضرار بالفقير أو بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. فلا يخرج الساعي الشيء النفيس من بهيمة الأنعام للفقراء إلا برضا من صاحب المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا يأخذ المريضة، يعني إذا كان أتى مثلا صاحب الساعي إلى صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب الإبل وقال له طلب منه الزكاة فأعطاه المريضة أو أعطاه المعيبة أو الكبيرة الهرمة، فلا يأخذها، إنما يأخذ الأفضل أفضل منها، إلا إذا ما وجدت إلا هي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، اتقوا الله ما استطعتم. لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، يعني لا يأخذ الشيء النفيس الكريم عند صاحبه، لا يأخذ الشيء الطيب الغالي الثمن، لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا وهي التي تربي ولدها والتي فيها لبن، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب فلا يأخذه الساعي، ولا حرازات المال وهي خيارها التي تحرزها العين، لأنها من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعامله سفيان: قل لقومك إنا ندع لكم الربا والماخذ، يعني الشيء الغالي، وذات اللحم وفحل الغنم، وناخذ الجذع والثني، يعني المتوسط الذي ليس بغال على عند صاحبه ولا وليس بالرخيص الدني عند صاحبه، وناخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. وهذا هو الإسلام الذي أمر بالعدل وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. المسألة الأخيرة في الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين: النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء، يعني أصدرها إما يكون بالميراث أو بالشراء. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميز معروفا ويجمع بينهما الجوار، وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فإذا كان أحدهما ليس من أهل الزكاة فلا تجب عليه الزكاة، تجب على الآخر. وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان وأهل الزكاة هم المسلمين الأحرار المالكين للنصاب الذين مضى عليهم الحول، فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، يعني في المكان الذي تبيت فيه أو ترتاح فيه، وهو المبيت والمأوى، ويشترك في مسرح أي مكان الرعي، فيسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا، والمحلب والمرعى والفحل، فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق أشخاص ثلاثة، كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجميعها 120، 40 زائد 40 تكون 120. فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شية، لكن عندما جمعت حصل عليهم شاة واحدة، فكون الشخص يفعل هذا والأشخاص يفعلون هذا، يجمعون الأموال أو الأغنام أو البقر في موضع واحد لتخف عليهم الزكاة، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فجميعها 120، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شياة، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيه إلا شاة واحدة، فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم ثلاث شياة بل واحدة. ومثال التفريق بين مجتمع شخص عنده 40 شاة فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة. يفعلون هذا كانت مجتمعة وهي 40 فتجب فيها زكاة شاة واحدة. فلما علموا فرقوها حتى يأتي الساعي فيراها أقل من 40 فلا يأخذ منها شيء، وهذا منهي عنه للحديث السابق هذا. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن ينجينا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين عامة من شر الأوبئة والأمراض المعدية، كل فتنة وبلاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.